بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في باب الاجتهاد والتقليد وفقا لفتاوى السيد السيستاني دامت أيام بركاته. أول ما يتعرض الأعلام عادة في باب الاجتهاد والتقليد يتعرضون إلى المسألة التالية: أن كل مكلف يجب عليه أن يكون في كافة شؤونه وأموره كما سيأتي إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. حديثنا فعلا في هذا المورد، فقد أشير إلى أن الواجب على كل مكلف كما قلت في عباداته ومعاملاته أن يتخير بالعمل بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون محتاطا، وإما أن يكون مقلدا. من هنا ينبغي الحديث ضمن جهات: الجهة الأولى في منشأ هذا الوجوب التخييري، التخيير بين الاجتهاد وبين الاحتياط وبين التقليد. الجهة الثانية في نوعية هذا الوجوب التخييري، وجوب عقلي، وجوب عقلائي، وجوب شرعي أم غير ذلك. الجهة الثالثة: هل أن التخيير بين هذه الأمور الثلاثة تخيير طولي، أم أن التخيير بين هذه الأمور الثلاثة تخيير عارضي؟ حديثنا فعلا ضمن ما ذكرت. أما بالنسبة للأمر الأول أو الجهة الأولى وهي منشأ هذا الوجوب، حديثنا فعلا في هذا المورد أقول: لا إشكال في أن كل واحد منا يعلم بأن الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها هي عبادته، وهذا يعني أن هناك جملة من التكاليف الصادرة من الله سبحانه وتعالى موجهة إلينا، نحن مطالبون بأدائها، مطالبون بامتثالها في الخارج. هذه التكاليف لا يخلو حالها عن أحد أمرين: الأول أن نكون قد علمنا وأحطنا بها تفصيلا، إما من خلال قيام الدليل لدينا، وإما من خلال إخبار من نعتمد عليه ونثق به، عندها يتنجز في حقنا هذا التكليف فنكون ملزمين بأدائه وملزمين بامتثال تلك التكاليف، على أساس أن الدليل قد قام عندنا على وجوب تلك التكاليف، ما أوجب حصول علم تفصيلي عندنا. علم تفصيلي، لا قل بداية، عندنا علم وإحاطة بالتكاليف الموجهة إلينا تفصيلا. وقد ذكرت أن منشأ علمنا بها تفصيلا إما قيام الدليل لدينا، وإما إخبار من نعتمد عليه ونثق به، فإذا نحن نعلم بها تفصيلا، طبيعي ما دمنا عالمين بها تفصيلا إذا يتنجز علينا الإتيان بها، نكون ملزمين بأدائها، مطالبين بامتثالها، وهكذا. علم تفصيلي، عندنا علم تفصيلي. الأمر الثاني أن لا نعلم تفصيلا بكل تكليف تكليف صدر من الباري سبحانه وتعالى وقد وجه إلينا، إلا أننا نعلم من خلال الأدلة الشرعية ومن خلال الغاية من الخلق بوجود مجموعة من التكاليف علينا نطالب بأدائها. هذا الذي يعبر عنه بعلم إجمالي بالتكاليف مقابل العلم التفصيلي بالتكاليف. هذا العلم الإجمالي بالتكاليف منجز في حق الإنسان العالم به، لأن مقتضى وجوده يجعل ذمة الإنسان مشغولة بالتكاليف الإلهية المحتملة بمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. في البين متيقن بوجود أو يقين بوجود عدة تكاليف عليه يطالب بأدائها، بل مجرد احتمال التكاليف يستلزم القول بوجوب امتثال، على أساس أن العقل والعقلاء يقرران لزوم تحصيل كل ما يحتمل أن المولى يريده، وإلا كان مستحقا حينئذ العقاب واللوم. طيب، متى ثبتت قاعدة الاشتغال اليقيني لزم على المكلف أن يعمد إلى إفراغها، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الكلام الآن ما هو الطريق الذي يمكن للإنسان من خلاله أن يحصل على ذلك الفراغ؟ كيف يتحصل الإنسان على إفراغ ذمته مما اشتغلت به؟ الطريق إلى تحصيل ذلك يتم بواسطة أحد أمور. الأمر الأول، أن يحصل للإنسان علم تفصيلي بأنه لا يجب عليه امتثال هذا التكليف مثلا. نوضح ذلك بمثال. إذا شك الإنسان بأن التدخين جائز أم لا، هنا لا ريب في أنه يعلم بأن هناك جملة من المحرمات التي نهى الشارع المقدس عنها، يحتمل أن يكون التدخين واحدا منها. ولذا مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الاجتناب عن التدخين. لكن المكلف لما فحص في الأدلة مثلا وجد أنه لا دليل على حرمة التدخين، حينئذ يجري الأصل المؤمن، تجري أصالة البراءة في المقام فتفيد عدم حرمة التدخين عليه. نلاحظ هنا أنه رفع اليد عن جانب الحرمة لما ثبت عنده تفصيلا ما يؤمنه عن احتمال التكليف، وكذا أيضا في جانب اللزوم والوجوب. يعني مرة يكون الشك في حرمة شيء، ومرة يكون الشك في وجوب شيء. لنفترض مثلا أشك في وجوب طواف النساء في العمرة المفردة على سبيل المثال، لا يوجد في الأدلة ما يدل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة، عندها سوف يكون المرجع ماذا؟ سوف يكون المرجع عبارة عن الأصل المؤمن الذي هو أصالة البراءة، وهكذا. إذن الطريق الأول الذي يمكن للإنسان من خلاله حصول تحصيل إفراغ الذمة أن يتولد عنده علم تفصيلي بما اشتغلت ذمته به، فيحرز ما هو مطالب بامتثاله فيمتثله ويتحقق الغرض. الطريق الثاني، أن يكون المكلف مجتهدا يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة، ويقدر على معرفة الأحكام الواجبة دون ما ليس واجبا، فيعلم بأن هذا واجب ويعلم بأن هذا ليس واجب. مثلا يعلم بأن قول مثلا قل أعوذ برب الناس ليس واجبا، يعلم بأن أمر الفلاني واجبا، يعلم، وهكذا. فيتحصل عن طريق الاجتهاد على معرفة ما هو ملزم وما ليس ملزما، ما هو مطلوب وما ليس مطلوبا. طريق الثالث، أن يتمكن من الاحتياط بين الأقوال من دون ترتب حرج عليه أو عسر. الطريق الرابع، أن يكون مقلدا. إذن لا مفر للمكلف في مورد علاج العلم الإجمالي الذي اشتغلت ذمته به بالتكاليف الشرعية إلا بواسطة الركون إلى أحد هذه الطرق التي ذكرناها، وعندها ينحل العلم الإجمالي. إذن اتضح عندنا في الجهة الأولى أن منشأ هذا الوجوب التخييري اشتغال ذمة المكلف بعلم إجمالي بمجموعة من التكاليف المنجزة التي يكون المكلف مطالبا بأدائها. زين، هذا طبعا كل مبني على أساس أن الأمر المطالب الإنسان بامتثاله ليس من الأمور الضرورية أو من الأمور اليقينية. فإذا كان من الأمور الضرورية أو اليقينية، لا، مثلا من الأمور اليقينية وجوب الصلاة أو الصوم أو الخمس، هذا من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى بيان أو إقامة برهان عليها. نعم، لا ينكر أن الحديث يقع في الأمور المتعلقة بها التي والفروع التي تحيطها أو تقع فيها. على أي حال، إذن بعد الفراغ عن منجزية العلم الإجمالي في حق المكلف لعلمه بلزوم تكاليف إلزامية عليه، يتحقق اشتغال يقيني يقتضي تحصيل الفراغ اليقيني حتى في الشبهات الحكمية قبل الفحص لحكم العقل والعقلاء بمنجزية احتمال التكليف قبل الفحص. إذن من هنا قررنا بوجوب اتخاذ واحد من الطرق التي قد عرفت. إلا أن السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة ادعى طريقا آخر، وسيأتي تفصيل هذا الأمر بصورة أكثر في البحوث القادمة. السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه ادعى أن منشأ هذا الوجوب، وهو قولهم يجب على كل مكلف أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، قال السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه في المستمسك بأن منشأ هذا الوجوب هو أخبار التعلم، أخبار التعلم أو وجوب التعلم. على أساس سيأتي هذا إن شاء الله في البحوث القادمة أن عندنا روايات قد يظهر منها وجوب التعلم، مثل ما جاء في معتبرة مسألة ابن صدقة أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل، فيقول لم أعلم، فيقال له هل لا تعلمت. إذ يستفاد من هذه الرواية مثلا وأضرابها مثل قولهم طلب العلم فريضة وأضراب ذلك من الروايات، قد يستفاد من هذا المعنى شرطية التعلم أو وجوب التعلم. فيقول السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة من أن منشأ هذا الوجوب يعود إلى أخبار وجوب التعلم، لأن الظاهر من أخبار وجوب التعلم كون الوجوب أمرا إلزاميا مطالبا يطالب المكلف بأدائه، لذلك يلزم المكلف بهذا الجانب. إلا أن ما أفاده السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه يمكن المناقشة فيه. أولا، إن البناء على أن منشأ الوجوب المذكور هو أخبار وجوب التعلم يتم بناء على أن تلك الأخبار واجبة بالوجوب الشرعي الطريقي، وهذا يتم في بعض تعاريف التقليد ولا يتم في جميع التعريفات كما سيتضح. في بعض تعاريف التقليد سيظهر أن هذا ممكن التصور، أما في بعض التعاريف الأخرى التي سوف نذكر إن شاء الله في البحوث القادمة للتقليد لا يتم هذا المعنى وسيأتي. هذا إذن أولا. إذن مقتضى ذلك أن استدلال السيد الحكيم أخص من المدعى، لأن مؤدى كلام السيد الحكيم جريان التقريب المذكور أو الدليل المذكور على بعض الموارد وليس في جميع الموارد، اختصاصه بموارد دون أخرى مانع من شموليته، وبالتالي مانع من الاستناد إليه في مقام الاستدلال. ثانيا، الظاهر أنه لا يستفاد من النصوص المذكورة حكما إلزاميا. يعني الآن أنت يا سيدنا الحكيم تريد أن تستند للنصوص المذكورة كيما تدل على ماذا؟ كيما تدل على الوجوب. يا ترى هل للنصوص المذكورة دلالة على الوجوب؟ للأنصاف، ليس للنصوص المذكورة دلالة على الوجوب. أقصى ما تدل عليه النصوص المذكورة أنها ترشد إلى حكم العقل، إرشاد إلى حكم العقل، ومع كونها إرشادا إلى حكم العقل فهذا مانع من الاستناد لها في إثبات المدعى. إذا تحصل إلى هنا أن الطريق إلى الحاجة للوجوب المذكور أو منشأ الوجوب المذكور عبارة عن ماذا؟ عبارة عن المنجزية الثابتة للعلم الإجمالي بالبيان الذي قد ذكرت، ولا مجال للقبول بكلام السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقاما. بناء على الالتزام بالمنجزية المذكورة، قد يقول قائل لم لا تجرى في المقام أصالة البراءة عن الحكم بالمنجزية لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؟ لم لا يلتزمون الآن في البين علم إجمالي، لم لا نجري عنه أصالة البراءة ومع جريان أصالة البراءة لحكم العقل؟ لأننا لا نعلم علما تفصيليا، وبالتالي تجري أصالة البراءة اعتمادا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. في مقام الإجابة يقال بأن جريان القاعدة المذكورة إنما يكون بعد الفحص وعدم التقصير في تحصيل البيان، يعني إنما يقال بقبح العقاب قبل البيان إذا لم يجد المكلف بيانا، لم يصل للمكلف بيان. المفروض أننا نعلم بصدور بيان من الشارع المقدس، الكلام في كيفية الوصول إلى ذلك البيان وتحصيله. فإذا فحص المكلف ولم يقصر في تحصيل البيان ولم يجد البيان بعد ذلك، فحينئذ سوف يلتزم بجريان القاعدة، مع أن المفروض أن العلم الإجمالي بيان، وما دام العلم الإجمالي بيانا لما قرر في الأصول من عدم الفرق في المنجزية بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، فعندها سوف يلتزم بكونه بيانا، ومع كون العلم الإجمالي بيانا لا مجرى للقاعدة المذكورة كما لا يخفى. إذن هذا تمام الحديث في الجهة الأولى التي أردنا الحديث عنها، وهي معرفة منشأ هذا الوجوب. الكلام بعد ذلك في الجهة الثانية، وهي نوعية هذا الوجوب التخييري. أقول لابد من تحقيق حقيقة هذا الوجوب التخييري الوارد في كلام السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، وفي كلام غيره من الأعلام. في المسألة يوجد ثلاثة أقوال أساسية يتفرع من كل منها قول أو أكثر. تلك الأقوال هي: واحد، أن هذا الوجوب يجب على كل مكلف أن يكون إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا. هذا الوجوب وجوب عقلي، بمعنى أن الدال على اللزوم هو حكم العقل. القول الثاني أن الوجوب وجوب شرعي، بمعنى أن الدال على اللزوم هو حكم الشرع. القول الثالث أن الوجوب وجوب فطري، بمعنى أن الدال على اللزوم هو الفطرة. هذا ما يمكن أن يذكر من الأقوال في المقام. الظاهر أن الفارق بين الوجوب العقلي والوجوب الفطري هو أن كل ما يدرك من سيرة الأطفال والحيوانات هذا وجوب فطري، ما لا يلمس منهم فهذا وجوب عقلي. مثلا الآن الحيوانات عندما تلد وتقوم بالحماية على صغارها، أو الطير عندما يبيض ويقوم بعد ذلك بالإيواء إلى عشه وحماية بيضات مثلا، هذه قضية فطرية وليست قضية عقلية. الطفل عندما يندفع إلى أمه بمجرد أن يراها، أو بمجرد أن يخيفه أحد، أو بمجرد أن يزعجه أحد، يجد أن حضن أمه هو الحضن الذي يأوي إليه، هذه قضية فطرية وليست قضية عقلية. زين، في مقابل القضية العقلية، فإذا هذه قضايا لا يلمس منه، لا يلمس فيها أي جانب من جانب العقل. أما ما لا يلمس منهم، يعني الذي لا يكون ناشئا من الأطفال أو لا يكون ناشئا من الحيوانات، فهذا هو الذي نعبر عنه بالقضايا العقلية، يعني الذي لا يقوم على المبدأ أو القانون الفطري، وإنما يكون قائما على القانون والمبدأ البرهاني الذي يعتمد عليه في المقام. على أي حال، بحسب مقام الثبوت يمكن أن يحتمل الأمور الثلاثة في الوجوب، ولذلك ينبغي الحديث عن مقام الإثبات. بمعنى من حيث مقام الثبوت لا مانع من الالتزام بأن الوجوب وجوب فطري، بأن الوجوب وجوب شرعي، بأن الوجوب وجوب عقلي. من حيث مقام الثبوت لا يوجد في المقام ما يمنع من الالتزام بهذا المعنى، إنما الكلام كله بحسب مقام الإثبات. كيفما كان المذكور في كلمات الأعلام في بيان ملاك الوجوب أمور: الأول أن الوجوب وجوب فطري بمناط دفع الضرر المحتمل، وقد اختار هذا الرأي السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه، واختاره أيضا السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة، واختاره كذلك السيد القمي حفظه الله في كتابه مباني منهاج الصالحين. تقريب الاستدلال بهذا الوجه أن يقال إن الإنسان بفطرته وغريزته يحاول دائما وأبدا الفرار والهروب من الضرر، يسعى إلى النجاة من، ولذلك قلنا بأن الطفل مثلا لأنه يخاف فبالتالي يسعى إلى حضن أمه، لأن الحيوان أو الطير لأنه يخاف يعود إلى وكره أو يعود إلى عشه. الإنسان لما كان يعلم بوجود مجموعة من التكاليف الموجهة إليه من قبل الباري سبحانه وتعالى أو لا أقل، الإنسان يحتمل وجود مجموعة من التكاليف الموجهة إليه من قبل الله عز وجل، وأنه إذا لم يمتثل هذه التكاليف سوف يكون عرضة لاستحقاق العقاب، لا ريب عندها أن فطرته تدعوه إلى دفع ذلك الضرر المتصور. كيف؟ بأن يعمد إلى امتثال تلك التكاليف وتطبيق كل ما يحتمل موافقته لمطلوب الشارع المقدس. إذن من خلال ما قدم يتضح أن القضية قضية فطرية. خب، بداية هذا التقريب الذي يمكن أن يذكر لكلمات الأعلى، بداية لا بد من معرفة معنى الفطري. ما هو المقصود بقولكم قضية فطرية؟ ما الفطري له اصطلاحان. اصطلاح الأول الفطري بالمعنى المنطقي، والاصطلاح الثاني الفطري بمعنى الأمر الجبلي الغريزي. أما الفطري بالاصطلاح المنطقي وهو عبارة عن القضايا التي قياساتها معها بحيث لا تحتاج إلى الاستدلال، قضية يقينية بديهية لا تحتاج إلى الاستدلال. بالنسبة لنا الآن مثلا نحن كمسلمين، الباري سبحانه وتعالى، وجود الباري عز وجل ووحدانية الباري سبحانه وتعالى من القضايا الفطرية التي قياساتها معها والتي لا تحتاج لا إلى دليل ولا إلى برهان، من الأمور الجلية الواضحة كما لا يخفى. في مقابل الأمر الثاني أو الاصطلاح الثاني، وهو عبارة عن أن الفطري بمعنى الأمر الجبلي الغريزي الذاتي الذي يكون موجودا في ذات الإنسان، مثل قضية الخوف، مثل قضية الحب، مثل قضية البغض، قضية الكراهية، فإن جميع هذه العناوين التي قد سمعت يعبر عنها بأنها قضايا فطرية جبلية غريزية لأنها موجودة في ذات الإنسان كما لا يخفى. انجي الآن لمختار من ذكرت من الأعلام عندما قالوا بأن هذا الوجوب التخييري يجب على كل مكلف، عندما قالوا بأن هذا الوجوب التخييري وجوب فطري، السؤال عندما عبرتم بكونه وجوبا فطريا أي المعنيين للفطري أردتم؟ هل أردتم المعنى الأول أم أردتم المعنى الثاني؟ إن كان مرادكم هو المعنى الأول وهو كون المقصود بالفطري عبارة عن الفطري المنطقي الذي تكون القضية فيه قياساتها معها، فإن الإشكال عليهم واضح. لماذا؟ لأن دفع الضرر المحتمل ليس من القضايا التي قياساتها معها، قضية وليست هذه القضية من القضايا التي قياساتها معها. أما لو كان مرادهم من الفطري هو المعنى الثاني وهو عبارة عن الأمر الجبلي الغريزي، ففي هذا أيضا مجموعة من الإشكالات نشير لبعضها. من الإشكالات التي ترد في المقام إن دفع الضرر ليس أمرا فطريا، فليس الإنسان مجبولا عليه لعدم ترتيبه الأثر حين احتماله مع علمه بأن المراد هو العقاب. زين، ما لا ينكر هو ثبوت فرار الإنسان من الضرر، ده أمر مسلم هذا مقطوع به، لكنه ليس أمرا فطريا.
الطفل ذاكه صغير يشرب الحار ويروح للنار.
أحسنتم. وبعبارة أخرى، لو كان دفع الضرر أمرا فطريا لكان هذا الأمر موجودا في الحيوان الذي من مصادقه الإنسان، لأنه لا يعقل أن يكون الأمر الجبلي الفطري الواحد مختلفا بحيث يوجد في مورد دون آخر، خصوصا وأنه أمر عقلي لا يقبل التخصيص ولا التخصص، أو لا يقبل التخصيص خلينا نقول. إذن ده الإشكال، وبالتالي يتضح أن المعنى الأول في بيان ملاك الوجوب الذي ذكره من أشار لا يمكن القبول به. المعنى الثاني أو الملاك الثاني للوجوب، قالوا بأن الوجوب وجوب شرعي نفسي من باب وجوب تعلم الأحكام. فعند أحسنتم للمقدس الأردبيلي رحمه الله، فيكون قولهم يجب على كل مكلف هذا وجوب شرعي نفسي استفيد من خلال الأدلة التي دلت على وجوب تعلم الأحكام. عمدة ما استدل به على مدة عمدة ما استدل به المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه على مدعاه ما ورد من الأمر بالسؤال وطلب العلم كتابا وسنة. أما من الكتاب فكقوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذا قوله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا بحسب الآيات القرآنية. بحسب الروايات ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من طلب العلم فريضة على كل مسلم وغير ذلك. ما يهمنا هو بيان استدلال المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه. المقدس الأردبيلي قد بنى استدلاله على التالي، قال بأن المستفاد من النصوص الشرعية، عفوا المستفاد بل من النصوص الشرعية المذكورة سواء كانت الآيات أم كانت الروايات هو الوجوب الشرعي. لما كان الأصل الأولي في الوجوب هو النفسية، لزم أن يكون المقام من صغريات الوجوب الشرعي النفسي. بما أن الاجتهاد والتقليد والاحتياط تعلم فهم من الواجب النفسي. كأن المقدس الأردبيلي يطوي مجموعة من المقدمات بضم بعضها إلى بعض يصل إلى النتيجة. واحد، أن الأصل الأولي في الوجوب هو النفسية. اثنين، أن من صغريات الوجوب الشرعي اثنين، أن الأدلة قد دلت على وجوب التعلم. ثلاثة، سوف يكون الأصل الأولي في هذا الوجوب نفسي. أربعة، يكون الأمور الثلاثة واجبة بالوجوب النفسي. إن قلت لماذا لا تحملون الوجوب في النصوص الشرعية التي دلت على وجوب الأمور الثلاثة على الوجوب الغيري؟ كيف؟ أحسنتم طريقي، على أساس أنها تجب لغاية إفراغ ذمة المكلف مما اشتغلت به، على أساس أن الغرض منها تحصيل فراغ الذمة من التكليف الموجه للمكلف. إذن لم لا تحملون هذه النصوص على الوجوب الغيري عوضا عن حملها على الوجوب النفسي؟ في مقام الإجابة قلت لا مجال لحملها على الوجوب الغيري، وذلك لعدم وجود معنى متعقل للوجوب الغيري كما لا يخفى. وبعبارة أخرى قلنا بأن الأصل الأولي أن يكون الوجوب وجوبا نفسيا، رفع اليد عن مقتضى الأصل الأولي يحتاج إلى شيء واضح، إلى قرينة بينة جلية حتى يمكن للإنسان أن يستند إليها. ما لم يكن في المقام قرينة جلية واضحة بينة لا مجال للإنسان أن يستند إليها، عليه لا يمكن أن يلتزم برفع اليد. إذن النتيجة أن الوجوب وجوب نفسي كما عرفت. هذا ملخص ما ذكره المقدس الأردبيلي أعلى الله في الخلد مقام. في مقام التعقيب على القول الثاني لنا ملاحظات أشير لبعضها، منها إن مقتضى حمل الوجوب الوارد في كلمات الأعلام يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا محتاطا مقلدا، حمل الوجوب على الوجوب النفسي على الوجوب الشرعي النفسي يستلزم خروج الاحتياط. لماذا؟ لعدم تصور معنى للوجوب النفسي فيه. لا نتصور معنى مذكرنا، لا بد من تعقل معنى، لا نتعقل معنى أو لا نتصور معنى بالنسبة للوجوب النفسي في الاحتياط، لأنه لا يتصور اتصاف المحتاط بالمتعلم لجهله بالحكم الواقعي وهو في طور البحث عنه. وبكلمة أخرى إنما يقال للإنسان متعلم إذا كان الطريق أمامه واضحا يريد أن يصل إلى نهايته، هو يتعلم ليصل للنهاية، بينما المحتاط لا يعلم الحكم الواقعي، وبالتالي هو يسير في الحقيقة رغبة في الوصول للحكم الواقعي إلا أنه لا يعلم، ما دام لا يعلم الحكم الواقعي يسير رغبة في الوصول إليه. إذن لا يمكن أن يقال بأن المحتاط متعلم، وما دام لا يمكن أن يوصف أو يوسم المحتاط بكونه متعلما لا يمكن الالتزام بهذا التفسير، خصوصا أن الاحتياط قسيم للاجتهاد والتقليد. ماذا تقول؟ يجب على كل مكلف إما أن يكون مجتهدا، إما أن يكون مقلدا، إما أن يكون محتاطا. فبالتالي واضح أن الاحتياط قسيم للاجتهاد والتقليد، وما دام الاحتياط قسيما للاجتهاد والتقليد إذن لا مجال لما ذكرتم. خب هذا جانب. جواب آخر بأن حمل الاحتياط على حمل الاحتياط على الوجوب النفسي يتم على بعض المقدمات، بأن حمل الوجوب على الوجوب النفسي على الوجوب الشرعي النفسي يتم على بعض تعريفات التقليد وليس على جميعها. لاحظ، يتم إذا عرفنا التقليد بأنه عبارة عن تعلم الحكم الشرعي بحسب رأي المجتهد، إذا عرفنا التقليد أنه تعلم الحكم الشرعي بحسب رأي المجتهد يلتزم حينئذ بأن الوجوب وجوب شرعي نفسي. أما لو عرفنا التقليد بأنه العمل لا يمكن أن نحمل الوجوب على الوجوب الشرعي النفسي. لماذا؟ للزوم وجود وجوب آخر له مستقل عن وجوب الواجب، لأن العمل مستند لقول الغير، إما هو الواجب أو لا. النتيجة هذا أيضا مانع، فهو يتم على بعض التعاريف ولا يتم على الجميع. الحاصل يلاحظ عليه كمناقشة يمكن أن تذكر في المقام لكلام لكلام المحقق الأردبيلي. هناك عدة ملاحظات يمكن أن تذكر على كلام المقدس الأردبيلي، هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.